أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 11 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. جعلني الله عز وجل وإياكم من الصالحين، ورزقنا روضات الجنات بفضله وجوده وكرمه جل وعلا. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث 6 في باب النيات، أو كتاب النيات. وحديث اليوم عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، أو فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو قال: كبير. إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. مرة أخرى الحديث عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث وبعضه مشهور يعرفه الناس، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن بقية الحديث كما ترون فيه ألفاظ تحتاج إلى شرح وتوضيح، والحديث كله يحتاج إلى شرح وتوضيح، وسنبدأ من البداية إن شاء الله. بسم الله. عن أبي إسحاق، هذه كنية سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا اسمه الذي اشتهر به، وإلا فهو مالك بن أهيب. سعد بن أبي وقاص، أبي وقاص كنية، والاسم مالك بن أهيب، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف ابن زهرة، فيلتقي هنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده لأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، ولذلك كان سعد يعرف بأنه خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح به. وذكر مرة أمام أصحابه: هذا خالي، فليرني امرؤ منكم خاله، هذا خالي فليرني امرؤ منكم خاله، يعني هذا من باب إظهار الفرح من النبي عليه الصلاة والسلام بخاله سعد. وسعد الذي حرص على أن يكون حارسا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة إلى أن نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام من شرفة في بيته وقال لسعد أو لمن كان يحرسه: انصرفوا راشدين، فإن الله عز وجل قد عصمني من الناس، أي تولى حراستي وحفظي عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص، مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وذكر هنا الإمام النووي بقية اسمه: ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري. القرشي من قريش، الزهري من بني زهرة، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أو العشرة المبشرون بالجنة، سعد. عشر المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة. والعشر هؤلاء الذين نص النبي عليه الصلاة والسلام في نص عليه في حديث واحد أو في وقت واحد، وإلا فالمبشرون بالجنة أكثر من ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فسعد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، بل هو أحد السابقين دخولا الإسلام حين عرض عليه أبو بكر رضي الله عنه الإسلام قبله، فأسلم بعد إسلام أبي بكر رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص أيضا هو الذي كان معروفا ببر أمه جدا جدا، فلا أحد في مكة أبر بأمه من سعد، فأسلم وأمه على عادة قومها: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فلا تريد سعد، لا تريد من سعد أن يغير دينه، فقالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك عليه؟ لتدعن دينك هذا، يعني الجديد الذي دخلت فيه، الذي كان يقولون عنه صبأ فلان لا يقولون أسلم، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: يا أمه لا تفعلي، يا أمه، يا أماه لا تفعلي. فمكثت يوما بليلة لا تأكل ولا تشرب حتى بلغ منها الجهد، فدخلت عليه فقلت: يا أمه، والله لن أدع ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك مني أكلت، فلما رأت ذلك مني أكلت، فأنزل الله عز وجل في قرآنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا سعد بن أبي وقاص
خال النبي عليه الصلاة والسلام، ولست بصدد الحديث عنه، وإلا هذا يحتاج أن تفرد له محاضرات. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، والسفر قطعة من العذاب، فضلا عما في أداء النسك من المشقة. ترتب على هذا أن سعدا مرض بعد مناسك الحج مرضا أقعده، وظن معه أن هذا المرض ربما كان مرض موت، وهو يحمد الله عز وجل على أن يموت بعد الحج، لأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيذهب إلى ربه صافيا نقيا طاهرا لا ذنب عليه. لكن شغل باله أن الموتة ستكون بمكة التي هاجر منها، وهذا أمر يقلقه أن يموت بالبلد التي هاجر منها وليس بالبلد التي هاجر إليها المدينة، كما سيتضح هذا في النصف الثاني من الحديث. أخلف يا رسول الله، أنا أموت هنا فأعد من المخلفين، حيث أموت في مكة بعد أن هاجرت منها، هذا شيء يقلقه. والشيء الذي يسأل عنه وهو يظن أن هذا المرض مرض موت، ماذا يفعل في ماله الكثير؟ يتصدق به؟ خاصة وأنه ليس له من الورثة سوى ابنه، والابنة هذه سرعان ما تتزوج وتصبح نفقتها على زوجها، فهي إذن لا تحتاج، ستتزوج ويكون لها أولاد إن شاء الله وكذا، فهي لا تحتاج إلى المال. لعلي أتصدق بمال هذا أقدمه أمامي مبتغيا الأجر والمثوبة عند الله. ذلك في رواية كنت قرأت أتصدق بكل مالي، قال لا، وهنا قال أتصدق بثلثي مالي، ثلثين 2:1. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، أتصدق بشطر مالي يعني بنصفه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، أتصدق يعني بمعنى همزة الاستفهام أولا، أتصدق بثلث مالي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير، أو قال الثلث كبير. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ هو الذي أجاز لأبي بكر رضي الله عنه أن يتصدق بكل ماله، لأن هذا المرض الذي فيه سعد يظن ويعتقد أنه مرض موته، ومع مرض موته صار المال لورثته وليس له، فليس له حق التحكم في هذا المال، وإن كان ولا بد ففي الثلث، وإن كان ولا بد ففي الثلث، لأن الإنسان في مرض موته صار ما يملكه لورثته من زوجة وأولاد، فلماذا هو يحرمهم من هذا المال الذي صار إليهم أو آل إليهم؟ وهذا يختلف عما لو كان في حياته وفي قوته ثم راح فتصدق بكل ماله أو بما شاء من المال، فلا يقال له لا، لا يقال له لا، وإنما هو حر في ماله ينفقه على نفسه أو على أسرته أو يتصدق به حسبة لوجه الله تعالى يرجو ثوابه. لكن لما كان هناك حرص من سعد رضي الله عنه وأرضاه على أن يتصدق بهذا المال ابتغاء الأجر والمثوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له: وإن أبقيت هذا المال لورثتك فالأجر والمثوبة باق، الأجر باق والمثوبة باقية، لأنك وإن كنت ستدع هذا المال رغما عنك بانقطاع أجلك بوفاتك، فإن أولادك الذين سيأكلون هذا المال من بعدك هو في ميزان حسناتك، وإن زوجتك التي ستأخذ من نصيبها من هذا المال إرثا هو في ميزان حسناتك. ألا تدري أن اللقمة ترفعها إلى في زوجتك، يعني إلى فم زوجتك، اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك فيكون لك بها صدقة وتؤجر عليها ويكون لك بها أجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإذا كنت ترجو الأجر من التصدق فإن الأجر باق مع الإرث حين ينفق الورثة من مالك جيلا من بعد جيل، هذا أيضا مما يرجى أن يكون في ميزان حسناتك ما دمت تنتوي بذلك الأجر، وهذا هو محل الشاهد، تبتغي بذلك وجه الله، يعني دور النية في بقاء الأجر والثواب. إن كنت متصدقا بهذا المال أو كنت تاركا هذا المال لورثتك فأنت لك الأجر، فأنت لك الأجر ولك المثوبة ما دامت النية خالصة لوجه الله تعالى. وأول ما يلفت نظرك في الحديث قول سعد رضي الله عنه: عادني النبي عليه الصلاة والسلام من وجع ألم بي، مرضت يعني بعد الحج وبعد هذا السفر والعناء وقع هذا التعب. النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة والذي كان يؤدي نسك الحج ويرسي قواعد الإسلام يهتم بهذا الشيء وبهذا الحق كما يهتم بحق الأمة، فلم يهمل حق الفرد لصالح الأمة كما لم يهمل حق الأمة لصالح الفرد، وفي هذا من التوازن ما فيه، يعني سبحان الله العظيم، نبي هذا شأنه يقود 120,000 يحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيفتقد واحدا من أصحابه فيقال له مريض فيذهب عليه الصلاة والسلام لعيادة هذا المريض بغض النظر عن كونه خاله، بل لأنه واحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. وهذا في باب ما يؤخذ من الحديث فيه بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وبيان تواضعه وبيان حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض أن يعوده، إذا مرض أن يعوده. فيقول سعد رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءني، ما بقي في خيمته عليه الصلاة والسلام وقال أرسلوا إلى سعد، لا، سعد الآن مريض، سعد الآن ضعيف، والضعيف أمير الركب، فهو أحق أن يؤتى إليه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق الحسن يعلمنا ويبين لنا ويشرع لنا صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول سعد: جاءني، والله عظمة وفخر، أيما فخر إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي إلى أصحابه في محلهم في خيامهم في بيوتهم. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. ثم ذكر الزمان: عام حجة الوداع، عام حجة الوداع، يعني هذا الأمر لم يكن مثلا في مكة قبل الهجرة ولا كان في الأعوام التسعة، إنما هو في العام التاسع الذي كانت فيه حجة الوداع، كما اشتهرت بهذا الاسم حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام والتي أرسى فيها قواعد الإسلام. يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، وجع، ألم، مرض. كثيرا ما حدث هذا حتى في هذا الزمان، على الرغم من الراحة والسفر بالطيارة والتنقل بالسيارات الخاصة والعامة وكل وسائل الراحة، ومع ذلك يأتي المرض غالبا للحجيج بعد فراغهم من حجهم. يقول: من وجع اشتد بي، فلما اشتد به الوجع ظنه مرض موت. في مرض الموت ينبغي على الإنسان أن تكون وصيته عنده آكد من غيرها، يعني المفروض الوصية عندك دائما وأبدا، لا تبيتن ليلة إلا ووصيتك تحت وسادتك، تبين فيها ما لك وما عليك والديون التي ينبغي أن تسد، وما ترجو أن يفعل معك عند الوفاة، من يغسلك، من يصلي عليك، أين تدفن، يسافرون بك أو لا يسافرون، توصي بشيء من مالك، الثلث، الربع، الخمس، كما يستبين في فقه هذا الحديث، فالوصية قائمة. طيب، شغلت عنها لا أقل من أن تكون عندك وصية مع مرض الموت، ولذلك الوصية عند مرض الموت يعني تسمى وصية مودع، وهي أغلى وصية ينبغي أن يفطن لها وأن يتنبه لها، وذلك كقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ مدام دي موعظة مودع، قل لنا بقى الوصية الغالية، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من آكد الأمور أن الإنسان تكون عنده وصية فيها بيان الحقوق، لأن الله عز وجل لا يسامح في حقوق العباد أبدا. طب أنت فلان لي دين عليك وأولادك لا يعرفون، وإذا جاء يطالب هل معك بينة؟ ما في بينة، الرجل يعني وثق في هذا الشخص فأعطاه من باب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وإلا فالسنة كتابة الديون. لكن عند الأمن يعني عند الأمانة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذه الجزئية من الآية أخرجت كتابة الوصية أو كتابة الدين من الوجوب إلى الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأمر هنا للوجوب، خرج عن الوجوب إلى الاستحباب من باب قوله تعالى فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهل تضيع حقوق العباد؟ لا، تكتب في وصية. ما هو شرط يعني تكون كمبيالة ولا إيصال أمانة ولا شيك، انت عارف الناس على هذا لا بأس، وإلا فالوصية ويكون فيها ما له وما عليه. فقلت يا رسول الله إني بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال، ذو بمعنى صاحب، صاحب مال، ولا يرثني إلا ابنة، إلا ابنة لي ابنة همزة وصل، بنت صغيرة، بنت تركتها كان لم يذكر سنها، ممكن تكون صغيرة أو كبيرة، ممكن تكون تزوجت أو لم تتزوج وخرجت من نفقة أبيها إلى نفقة زوجها، ممكن. ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أطلع الثلثين وخلي هذا الثلث للبنت للظروف التي يمكن أن تمر بها؟ قال لا. قلت فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث مضى الوقت وزدنا عليه دقائق ولا زلنا في أول الحديث، خلاص على بركة الله، ليأخذ الحديث وقته ولنتم شرحه إن شاء الله في أكثر من حلقة في الدروس المقبلة حتى نوضح معاني الحديث وحتى نبين أحكامه ونذكر فوائده إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لمن سأل عن دروس أخرى غير هذا الدرس، إن شاء الله قريبا جدا يكون في دروس أخرى. احنا خلصنا سلسلة الوصايا العشر الكرام في سلطة عام 50 درسا، وبنهيئ أنفسنا لدورة جديدة إن شاء الله سنعلمكم بها بإذن الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.